أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تعريف علم النحو، وقد ذكرنا أن الأحكام التي قد استنبطت من كلام العرب لا يخلو إما أن تكون لاحقة للمفردات، وهذه قد مر ذكرها، وإما أن تكون لاحقة للمركبات، والتي تلحق المركبات إما من حيث تأديتها لأصل المعنى وهو القدر المتيقن الذي يريد المتكلم أن ينقله إلى السامع، وهذا هو علم النحو، وإما من حيث كونها مؤدية لمعاني زائدة على الأصل، وهذا هو الذي يسمى بعلم المعاني، وإما من حيث كونها تتفاوت في الدلالة على هذه الزيادة شدة وضعف. أما علم النحو فقد بيناه، وأما علم المعاني فقد بيناه كذلك. يقع الكلام في بيان المراد من علم البيان، والحاصل أن المتكلم مثلا لو أراد أن يدل السامع على كرم زيد، فإن هناك جملة من الطرق والأساليب التي تمكنه من إيصال هذا المعنى. الأسلوب الأول أن يأتي بألفاظ تدل على هذا القدر المتيقن، فيقول زيد كريم، فهذا التركيب قد أسند فيه الكرم إلى زيد، وإسناد الكرم إلى زيد في جملة خبرية تامة يدل على انتساب زيد إلى الكرم، وهذا هو القدر المتيقن الذي يريد المتكلم أن يوصله إلى السامع. فهذا المركب، هذا التركيب يدل على أصل المعنى، ولكن قد يحلو للمتكلم أن يضم إلى أصل المعنى بعض الدلالات الزائدة، فيحول هذا التعبير إلى تعبير آخر فيقول زيد كحاتم في الكرم، حتى كأن زيداً قد اكتسب حتى كأن زيدا قد اكتسب الكرم من حاتم. شوف، فيأتي بما يسمى بالتشبيه، وهذا فيه معنى زائد على الأصل، لأن أصل المعنى هو كرم زيد، ولكن هذا التركيب قد دل أولا على كرم زيد، ودل ثانيا على أن كرم زيد مأخوذ من كرم حاتم، فإن المتكلم في هذا التركيب قد ألفت المخاطب إلى قضية حاتم، وحاتم من الناس الذين قد اشتهروا بالكرم، فقد ألفت المخاطب إلى كرم حاتم، حتى إذا تمكنت هذه الصفة في ذهن المخاطب ألحقها بزيد، وهذا فيه نكتة زائدة على أصل المعنى. ثم قد يترقى، التفت كأن يقول زيد كحاتم في الكرم، هذا هو التركيب الثاني. ثم قد يحلو له أن يغير هذا الأسلوب ويترقى به إلى أسلوب آخر، فلا يقول له زيد كحاتم في الكرم، وإنما يقول له زيد كحاتم مع حذف وجه الشبه ليفيد المخاطب شيئا زائدا على التركيب الأول والثاني، وهو أن زيدا كأنما يشبه حاتما في كل شيء لا في خصوص الكرم، حتى كأن مشابهة زيد لحاتم وإن كانت في أصل الكرم ولكن لشدة المشابهة بينهما، حتى كأن هذه المشابهة قد سرت من صفة الكرم إلى غيره من الصفات، وهذا معنى زائد على التركيب السابق. لأن زيد قولنا، يعني أن قولنا زيد كحاتم في الكرم وإن كان فيه تشبيها، وإن كان فيه تشبيه لزيد بحاتم، إلا أن وجه الشبه أو هذه المشابهة مقصورة على خصوص صفة الكرم. فلما حذفت هذه الصفة حذفت لإشعار أن المشابهة بينهما قد سرت إلى كل الصفات. ومن هنا يتضح، التفت، المعاني الزائدة لا تحتاج دائما إلى ألفاظ زائدة، قد تكون المعاني الزائدة بالحذف. طيب، وقد يحلو له أيضا أن يبالغ في هذا التشبيه، فلا يقول له زيد كحاتم، وإنما يقول له زيد حاتم بحذف أداة التشبيه، حتى كأن المشابهة بينهما قد نزلت أحدهما منزلة الآخر، حتى بات يحمل أحد المفهومين على الآخر، كما تقول زيد قائم. بعبارة ثانية، أداة التشبيه تدل على المشابهة، وسميت أداة للتشبيه لأنها أداة جاء بها لتدل على المشابهة، التفت. والمشابهة بين شيئين وإن كانت تقتضي تماثلهما في بعض الأمور ولكنها تقتضي تغايرهما، إذ لا يشبه الشيء نفسه، فعندما تحذف هذه الأداة تحذف للإشارة إلى أن المشبه قد أصبح مصداقا من مصاديق المشبه به، أو أن أحدهما عين الآخر مصداق، ويسمى ذلك التشبيه تشبيها بليغا لأن فيه مبالغ، حتى كأنه لم يعد أحدهما مغايرا للآخر، بل صار زيد هو حاتم. وربما بدا له أن يترقى أكثر فأكثر، فيأتي بأسلوب آخر وبتركيب مختلف فيقول حاتم كزيد، وهذا هو الذي يسمى في البلاغة بالتشبيه المقلوب. والسبب في أن هذا التركيب أبلغ من سابقه، لا نريد أن نبين أنه أبلغ أو ليس بأبلغ، نريد أن نبين كيف يشتمل على معان زائدة على الأصل، هو أن التشبيه يقتضي وجود مشبه ومشبه به، وكل منهما يشتركان في وجه الشبه، إلا أن وجود المشبه، التفت، وجود المشابه، وجود الجهة المشتركة في المشبه أضعف منها في المشبه به. ولذلك نحن عادة ماذا نشبه؟ نشبه زيد، نشبه زيدا بالأسد، ولكن إذا ما أريد المبالغة في التشبيه يقلب ذلك التشبيه فيجعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبها. ليه؟ حتى كأن زيدا لشدة كرمه قد فاق في كرمه كرم حاتم فصار حاتم يكتسب كرمه منه. ولذلك نحن في بعض الأحيان إذا قيل لكم مثلا أنت كأخيك فقد يعترض الشخص فيقول لا أخيك أخي مثلي، أنت كفلان لا فلان مثلي ولست أنا مثله. ليش؟ لأن هذه المثلية تدل على المشابهة، والمشابهة تقتضي أن تكون الصفة في المشبه أضعف منها في المشبه به. ويمكن أن نترقى في التعبير، شوف كل هذه التراكيب إلى الآن تعبر عن معنى واحد من جهة أصل المعنى تعبر عن كرم زيد، ويمكن أن نترقى في هذه الاستعمالات والتراكيب إلى ما شاء الله، فيمكن مثلا أن يدل على كرم زيد بتركيب مختلف فيقال زيد كثير الرماد بدعوى أن كثرة الرماد إنما تنشأ من كثرة الإيقاد، والرماد هو ذلك الجمر بعد أن يتفاعل. جيد، فكثرة الرماد لازم من لوازم كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد لازم من لوازم كثرة الشواء. طبعا لا نتحدث عن اللوازم العقلية، اللغة لا تبنى ولا تخضع للأمور الدقية، نتحدث عن اللوازم العرفية. فكثرة الرماد من لوازم كثرة الإيقاد، وكثرة الإيقاد من لوازم كثرة الشواء، وكثرة الشواء من لوازم كثرة الإطعام، وكثرة الإطعام من لوازم الضيافة، والضيافة دليل الكرم. والوجه التفت في هذا التركيب وفي كونه دالا على معنى زائد على الأصل هو أن هذا التركيب قد دل أولا على أصل المعنى وهو كرم زيد، إلا أنه قد دل عليه بطريق الكناية، أي كأنما ذكر الدعوة وذكر دليلها معه، فكأنما أفادنا المتكلم أن زيدا كريم وأن دليل كرمه هو كثرة الرماد أو الرماد التي تدل على كثرة الإيقاد والتي تدل إلى آخره. وربما اخترع أسلوبا آخر فقال زيد جبان الكلب بدعوى أن جبن الكلب، المراد من جبان الكلب يعني عندما يرى الناس فإنه لا يصدر هريرا ولا عواء، بدعوى أن الكلب الذي لا يصدر عواء ولا هريرا هو الذي قد ألف الناس، فإن هرير الكلب إنما يصدر عندما يرى شيئا غير مألوف بالنسبة إليه. ولذلك يقال في المثل شر أهر ذنب. جيد، فبدعوى أن جبن الكلب إنما يكون بعد أن يكون قد ألف الناس، وإنما يألف الناس بعد أن يتكرر مرورهم أمامه، بعد أن يتكرر توافدهم عليه، وتكرر التوافد هو لازم من لوازم كثرة الاستقبال، وكثرة الاستقبال من لوازم الكرم إلى آخره من هذه التراكيب. الآن لا نريد أن نطيل في ذلك. فهذه التراكيب زيد جبان الكلب وزيد كثير الرماد تدل على كرم زيد، وتدل على معنى زائد على هذا الأصل، ولذلك يقال إن الكناية كذكر للشيء مع دليله. الآن التفت، هذه التراكيب كلها تدل على معان زائدة على الأصل، فهي من هذه الجهة، من جهة كونها دالة على معان زائدة تقع متعلقا لعلم المعاني، تقع من مباحث علم المعاني. ولكن إذا أردنا أن نأخذ هذه الصياغات ونقارن فيما بينها، أي منها يكون أشد وضوحا، وأي منها يكون مبهما في الدلالة على كرم زيد؟ من الواضح أن دلالة زيد كريم على كرم زيد ليست كدلالة زيد حاتم، ولا دلالة زيد حاتم على الكرم هي كدلالة حاتم كزيد، ولا دلالة حاتم كزيد هي كدلالة زيد جبان الكلب أو كثير الرمال. فالبحث عن تفاوت هذه الدلالات في الوضوح والإبهام، في الشدة والخفاء، البحث عن تفاوت هذه الدلالات الزائدة على الأصل هو الذي يسمى بعلم البيان. وقد ظهر من ذلك أن علم البيان فرع عن علم المعاني، يعني متفرع عن علم المعاني، إذ لو لم يكن هناك معان زائدة على الأصل لما وصلت النوبة إلى أن نبحث عن تفاوت هذه الدلالات على معانيها الزائدة. لو لم يكن هناك معان زائدة فلا يتوفر لنا أن نبحث عن أن أي من هذه المعاني الزائدة هو الأكثر وضوحا، وأي منها الأكثر خفاء إلى آخره. وبهذا فعندما نأتي بقيد نخرج به علم المعاني يكون هذا القيد بنفسه مخرجا لعلم البيان. والحاصل أن علم النحو يتكفل تأدية أصل المعنى. التفت، لا بمعنى أن الكلام البليغ أو علم المعاني ليس فيه أصل المعنى، ولكن ليس بحثهم في هذه التركيب ناظرا إلى أصل المعنى، وإنما يكون ناظرا إلى المعاني الزائدة. إذن فعلم النحو يتكفل البحث عن إيصال أصل المعنى، علم المعاني يتكفل البحث عن المعاني الزائدة، يعني عن إيصال المعاني الزائدة على الأصل، وعلم البيان يبحث عن تفاوت تلك المعاني الزائدة وما يدل عليها وضوحا وإبهاما. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة التي عقدناها أمس. الآن نريد أن نستخلص تعريفا لعلم النحو. وقد عرفنا أن النحو الذي نريد أن نعرفه هاهنا هو النحو باصطلاحه الثاني، لا باصطلاحه الأول ولا الثالث، لا النحو الذي يشمل علوم العربية جميعا، ولا النحو الذي هو عبارة عن الإعراب والبناء خاصة، بل المراد تعريفه هنا هو النحو الذي يشمل الإعراب والبناء، والذي يشمل علم الصرف أيضا. ولكن قبل أن نقف على هذا التعريف فاتنا أن ننبه على مسألة. بعد أن تقدمت هذه المقدمة لنا أن نتساءل، إذن علم البلاغة ما هو موقعه بين هذه العلوم الثلاثة؟ الآن عرفنا علم النحو، علم المعاني، وعلم البيان. الآن علم البلاغة ما هو موقعه ها هنا؟ والحاصل التفت أن البلاغة ليست علما بالدقة البلاغة صفة من صفات اللغة العربية من حيث كونها لغة. بعبارة ثانية، البلاغة صفة تعرض على اللغة إذا ما روعي فيها كل قواعدها البيانية والنحوية والصرفية وكل علوم العربية، إذا ما روعيت فإن اللغة حينئذ تكتسب صفة وهي أنها تكون لغة بليغة. فالبلاغة ليست علما وإنما هي صفة تثبت للغة عندما تراعى جميع قواعد علوم اللغة. غاية الأمر أنهم لما أفردوا النحو في علم خاص وأفردوا الصرف وأفردوا للصرف علما خاصا أيضا وأفردوا اللغة علم اللغة في علم خاص، بقي بعض المسائل التي لم تبحث. التفت، بقي بعض المسائل التي لم تبحث لا في النحو ولا في الصرف ولا في اللغة ولا في الاشتقاق، وهي المعاني والبيان. فسمي هذان العلمان بأنهما علوم البلاغ. شوف، ما لم يقول علم البلاغ لأن البلاغ ليست علما، علوم البلاغ يعني العلوم التي توجد هذه الصفة، وإن كان بالدقة الذي يوجد هذه الصفة كل علوم اللغة العربية بما في ذلك النحو. فالنحو من علوم البلاغ، والصرف من علوم البلاغ، والمعاني والبيان من علوم البلاغة على حد سواء. ولكن لما كان النحو قد بحث في علم خاص والصرف كذلك، وبقي المعاني والبيان من دون بحث، بحثوهما مجتمعين وسموا ذلك بعلوم البلاغة. ولما عندنا علم اسمه علم البلاغة ندرسه، بل الذي ندرسه هو مجموع علمين، هما إذا انضما إلى سائر العلوم كالنحو والصرف أفادا اللغة بلاغتها. فكما تتوقف بلاغة اللغة على المعاني والبيان، كذلك تتوقف على النحو. هذا واضح، لأنه إذا كان عندنا خلل في أصل المعنى فماذا يفيدنا أن يكون هناك معان زائدة على الأصل؟ وهذا إن شاء الله يأتي معكم مفصلا في البلاغة. نرجع إلى التعريف، والما نريد تعريفه هو علم النحو الجامع للنحو والصرف. وقد حده الشارح بأنه العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني أحكام الكلم في ذواتها أو فيما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني من الكيفية والتقديم والتأخير. هذا كله هو تعريف علم النحو. التفت، فقد ذكر ها هنا قيودا. القيد الأول أن علم النحو هو أحكام مستنبطة من كلام العرب، وهذا القيد بمثابة الجنس، وحق الجنس أن يكون مدخلا. وقد بينا أن علوم العربية جميعها قد استنبطت واستخرجت من كلام العرب. فقوله العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، يعني من تتبعنا لكلام العرب، هذا بمثابة الجنس. ثم قال ما هو المراد من هذه الأحكام؟ قال أعني أحكام الكلم في ذواتها. هذا القيد لإدخال علم الصرف. ليش؟ وذلك لأن علم الصرف كما عرفنا، التفت، هو أحكام مستنبطة من كلام العرب تلحق المفرد أو المركب. تلحق المفردات من أي حيثية؟ قال من حيث هيئتها. وقد عرفنا أن الكلمة كل كلمة بل اللفظ حتى لو لم يكن كلمة كل لفظ فله مادة وله هيئة، فالهيئة جزء من أجزاء اللفظ أو لا؟ بلا إشكال، لأن اللفظ يتركب من مادة وهيئة، والجزء يعتبر من التفت، وجزء الكل يعتبر من ذواته أو لا؟ يعتبر من ذواتها، بخلاف معنى اللفظ، فإن المعنى شيء واللفظ شيء آخر، ولذلك يوضع اللفظ للمعنى. فعلم اللغة مثلا وإن كان أحكاما مستنبطة من كلام العرب وإن كان يلحق المفردات أيضا، إلا أنه لا يلحق اللفظ المفرد من حيث ذاته، وإنما يلحق اللفظ المفرد من حيث معناه، والمعنى خارج عن ذات اللفظ، لأن اللفظ من مقولة الصوت والمعنى من مقولة المفاهيم. وأما علم الصرف فلما كان أحكاما تلحق المفرد من حيث هيئاته، والهيئة جزء من أجزاء المفرد، فهي أحكام تلحق المفرد من حيث ذاته. فقوله أعني أحكام الكلمة، والكلمة هنا جمع كلمة، يعني أحكام الكلم جمع كلمة. إذن ما هو المراد من الكلم؟ الكلمات، والكلمات مفردات أو مركب؟ مفردات، الكلمات. جيد، إذن مراده الأحكام التي تلحق الكلم أي المفردات، لأن الكلم جمع كلمة والكلمات يعني مفردات. أحكام الكلمات في ذواتها، مراده في هيئاتها، ولأن الهيئة جزء من اللفظ، فيصدق أن الأحكام اللاحقة للهيئة لاحقة لذات الكلمة، بخلاف الأحكام التي تلحق معاني الألفاظ، معنى من مقولة واللفظ من مقولة ثانية، فليس أحدهما جزءا من الآخر حتى يكون من ذاته. واضح إلى الآن هذا القيد؟ إذن هذا القيد الثاني لإدخال علم الصرف. جيد، قال أعني أحكام الكلم في ذواتها، هذا بالنسبة إلى المفردات. جيد، فدخل علم الصرف، قال أو فيما يعرض لها بالتركيب، يعني أو الأحكام التي تلحق المركبات، أو فيما يعرض لها، يعني أو الأحكام الكلم فيما يعرض لها بعد تركيبها. والأحكام التي تلحق المركبات تشمل علم النحو والمعاني والبيان، فأراد إخراج المعاني والبيان، فقال أو فيما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعنى أو أصل المعاني هنا. فاشترط في الأحكام اللاحقة للمركب أن تكون مؤدية لأصل المعنى، فخرج علم المعاني لأنه بحث عن الأحكام التي تؤدي معان زائدة على الأصل، وخرج علم البيان بطريق أولى، لأنه إذا لم يكن هناك معان زائدة فلا تصل النوبة إلى البحث عن تفاوت تلك المعاني الزائدة. ثم قال من الكيفية والتقديم والتأخير. شوف، الكتب ليست معكم إلى الآن صحيح؟ ولذلك نكتب لكم هذا التعريف. قال وفي اصطلاحنا عبارة عن، شوف العلم هنا، العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني أحكام الكلم في ذواتها أو فيما يعرض لها بالتركيب لتأدية أصل المعاني. الآن قال من الكيفية والتقديم والتأخير. التفت، القيد الأول قوله العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب. هذا القيد الأول بمثابة الجنس، والجنس من شأنه أن يكون مدخلا لا مخرجا، فلا نسأل أن هذا القيد ماذا أخرج به. القيد الثاني قوله أعني أحكام الكلم في ذواتها، هذا لإدخال علم الصرف، لأن الكلم كما سيأتي هو جمع كلمة يعني كلمات، لأن أقل الجامع ثلاث. إذن بح أعني أحكام الكلمات يعني المفردات في ذواتها. نقول علم الصرف بحث عن أحكام المفردات من حيث هيئاتها، ولكن الهيئة لما كانت جزءا من المركب فهي جزء من الذات، وما ينسب إلى المركب ينسب إلى كل جزء من أجزائه، إذ ليس المركب إلا عبارة عن أجزائه المجتمعة. فصح أن يقال إن الأحكام التي تلحق الهيئة هي أحكام تلحق جزء اللفظ، وما يلحق جزء اللفظ فهو يلحق ذاته، بخلاف مثلا مثل علم اللغة فهي أحكام تلحق اللفظ من حيث معناه، والمعنى شيء دخيل عن ذات اللفظ. طيب، ثم قال أو فيما يعرض لها بالتركيب، يعني أو الأحكام التي تعرض لها يعني للمفردات، ولكن بعد التركيب يعني بعد أن تصير مركبة. إذن يعني أو الأحكام التي تلحق المركبات، كل الأحكام التي تلحق المركبات، قال لا، لتأدية أصل المعنى. فهذا هو القيد الثالث أخرج به علما المعاني والبيان. ثم ذكر هذا القيد فقال من الكيفية والتقديم والتأخير، وهذا شروع منه في بيان موضوع علم النحو. المبحث الثاني في بيان موضوع علم النحو، وقد عرفنا فيما سبق أن موضوع العلم هو الجامع بين موضوعات مسائله، وكذا عرفنا السبب الذي دعاهم إلى التفتيش دائما وإلى ذكر مواضيع العلم حتى تتصور تلك المسائل ولو بوجه في الرتبة السابقة على البحث. والحاصل أنه قد وقع الخلاف بين النحاة في ما هو موضوع علم النحو، ويمكن أن نترجم هذا الخلاف إلى أقوال ثلاثة. القول الأول أن موضوع علم النحو هو الكلمة، والثاني أن موضوع علم النحو هو الكلام، والقول الثالث أن موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام معا. ولذلك تجد في كل كتاب لابد أن نعرف أو نقف على تعريف الكلمة وعلى تعريف الكلام أو على تعريفهما معا، كما فعل ابن هشام في القطر، ولكنه ذكر الكلمة أولا، فذكر أحكامها وتقسيماتها، ثم ذكر الكلام وذكر أحكامه وتقسيماته. على كل حال جيد. أما القول الأول وهو أن موضوع علم النحو الكلمة، فبيانه أن علم النحو علم يبحث عن الإعراب والبناء، أو قبل ذلك ما بيانه؟ بيان القول الأول أننا إذا أخذنا المسائل النحوية فنجد أنها كمثل قولنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور. ليش؟ وذلك لأن البحث في علم النحو إنما ينصب على الأحكام الإعرابية، والأحكام الإعرابية ليست إلا عبارة عن الرفع والنصب والجر. فظهر أن مثل قولنا الفاعل مرفوع مسألة نحوية، لأن فيها إثباتا لحكم إعرابي لموضوع من الموضوعات، وكذا قولنا المفعول منصوب، وكذا قولنا المضاف إليه مجرور، وهكذا سائر المسائل النحوية. فإذا ما وضعنا هذه المسائل النحوية معا ثم عزلناها عن محمولاتها التي هي عبارة عن الأحكام الإعرابية، فنجد أن موضوعات هذه المسائل هي عبارة عن الفاعل، المفعول، المضاف إليه، النعت، البدل إلى آخره. والجامع المشترك القريب بين هذه الموضوعات ما هو؟ هو الكلمة، لأن كل من الفاعل والمفعول والمضاف إليه والنعت وغير ذلك هو كلمة. فلما كان البحث عن الأحكام الإعرابية، والأحكام الإعرابية إنما تنصب على مثل الفاعل والمفعول والمضاف إليه وشبهه، وهذه كلها عبارة عن كلمات، فقد ظهر أن موضوع علم النحو هو الكلمة. بعبارة ثانية، علم النحو علم يتكفل البحث عن الإعراب والبناء، وكل من الإعراب والبناء مما يظهر على آخر الكلمة. فظهر أن موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث آخرها. ولذلك فرق البعض بين علم النحو وعلم الصرف، قال علم النحو يبحث عن موضوعه الكلمة، ولكن من أي حيثية؟ قال من حيث آخرها، لأن النحو لا يعتني بما قبل الآخر، يعتني بالحركة الإعرابية. وأما علم الصرف فموضوعه أيضا الكلمة، ولكن من حيث وزنها، من حيث أولها، لا من حيث آخرها. إلا أن هذا الكلام، هذا القول في غير محله، وذلك لأن لأمرين. الأمر الأول أن النحو وإن كان يبحث عن الإعراب والبناء، والإعراب والبناء وإن كان محل ظهورهما وين؟ آخر الكلام. إلا أن هذه الحركة الإعرابية لا تعرض على الكلمة إلا بعد أن تتركب معاملها. فقولك جاء زيد، هنا الحركة الإعرابية وهي الرفع الضمة، وإن كان محل ظهورها وين؟ آخر الكلمة. غير أن هذه الضمة لا يمكن أن تعرض على زيد إلا بعد أن يتركب في رتبة سابقة مع الفعل، أي فعل جاء. ولذا لو ركبناه مع فعل آخر كما تقول رأيته لما عرضت هذه الحركة الإعرابية، بل كانت الحركة الإعرابية حينئذ هي النصب. فالنحو وإن كان يبحث عن الإعراب والبناء إلا أن والإعراب والبناء وإن كان محل ظهورهما وين؟ آخر الكلمة. إلا أنهما لا يعرضان على آخر الكلمة إلا بعد أن تتركب هذه الكلمة مع العامل الذي قبلها، فالذي اقتضى الضمة على زيد هو الفعل جاء، والذي اقتضى النصب عليه يعني الفتحة عليه هو الفعل رأيته. ولذلك إذا ما كان العامل حرف جر فإن العلامة العربية سوف تكون كسرة يعني جرا. فالإعراب والبناء محل ظهورهما آخر الكلمة، ولكنهما لا يعرضان على الكلمة إلا بعد تركيبها. فالفاعل لا يكون فاعلا، لا يسمى فاعلا إلا بعد أن يتركب مع الفعل. ولذلك صار موضوع علم النحو هو الكلام لا الكلمة، لأن الكلمة قد لا تكون فاعلة. ولذلك قيل إن الكلمة قبل تركبها لا هي معربة ولا هي مبنية. هذا أولا قلنا لأمرين صحيح. والثاني الأمر الثاني الذي يدل على بطلان القول الأول أن هناك خلطا بين الإعراب والبناء وبين الحركة الإعرابية والحركة البنائية. التفت الآن مثلا، الآن عندما تقول جاء هؤلاء القوم صحيح، ماذا نعرف؟ جاء فعل ماضي مبني على الفتحة الظاهرة في آخره. هؤلاء ماذا نعربها؟ اسم إشارة مبني على الكسر واقع في محل رفع فاعل القوم بدل. طيب التفت الآن، هؤلاء مبنية أو معربة؟ مبنية، لها محل من الإعراب أو لا؟ إذن هي معربة. أنت تقول واقع في محل رفع فاعل، إذن ما هو المراد من الإعراب والبناء؟ والحاصل أن للفظ الإعراب اصطلاحين. الاصطلاح الأول هو الاصطلاح الذي يقابل البناء، يعني ما يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه في قبال المبني الذي يلزم طريقة واحدة. ولكن يوجد معنى آخر للإعراب يشمل الإعراب بالمعنى الأول ويشمل البناء أيضا، والمراد من الإعراب هو إظهار المعاني. ولذلك عندما يقال مثلا في أسئلة الامتحان أعرب ما يلي، شوف أعرب ما يلي، معنى الذي يلي قد يكون مبنيا. ليش؟ لأن المراد من إعراب ما يلي أي بين المعاني التي عرضت على التراكيب التالية. ومن الواضح أن هؤلاء وإن كانت مبنية بمعنى أنها تلزم طريقة واحدة، ولكن عرض عليها معنى الفاعلية أو لا بلا إشكال. وهذا ليس اصطلاحا جديدا بالدقة، بل هو عبارة عن المعنى اللغوي للإعراب. الآن ما معنى أعرب عن رأيه؟ إذا أفصح، إذا أظهر رأيه. فأعرب ما يلي أي أظهر وبين تلك المعاني التي عرضت على الألفاظ بالتركيب. فتارة نطلق الإعراب ونريد منه هذه المعاني التي عرضت على المركب، مثل معنى الفاعلية الذي عرض على زيد، ومرة نطلق الإعراب ونقصد منه تلك العلامة التي تظهر على الآخر لتكشف عن هذه المعاني. وتأدية أصل المعنى، التفت، تأدية أصل المعنى تتوقف على الإعراب بأي وجه؟ الإعراب في قبال البناء أو الإعراب الذي يعم البناء؟ الإعراب الذي يعم البناء مش الذي يقابله. ليش؟ لأن يعني إذا كانت الكلمة مبنية فلا نحتاج إلى أن نعرف إذا ما كانت فاعلا أو مفعولا أو مضافا إليه، ولا يتضح أصل المعنى حينئذ إلا إذا عرفنا أن هؤلاء ها هنا هل هي فاعل أو مفعول أو مضاف إليه. فلما كان علم النحو يبحث عن تأدية أصل المعنى، وتأدية أصل المعنى مما تتوقف على معرفة فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول حتى لو كان مبنيا. إذن فالنحو كما يبحث عن الإعراب بمعنى الحركة الإعرابية، كذلك يبحث عن البناء. ومن هنا يتضح أنه لا شغل لنا بالحركات الإعرابية. مش لا شغل لنا، يعني لا نتعاطى مع الحركات الإعرابية إلا من جهة أنها تكشف عن تلك المعاني التي تعرض على الألفاظ بعد تركبها. فهناك خلط بين الحركة الإعرابية وبين المعنى الذي تكشف عنه الحركة الإعرابية. هناك خلط بين الإعراب بمعنى الأثر وبين الإعراب بمعنى المعاني التي عرضت على الألفاظ. ما يبحث عنه النحو وما هو دخيل في تأدية أصل المعنى هو معرفة هذه المعاني التي عرضت على الألفاظ ولو كانت الألفاظ مبنية، لا أننا نبحث عن خصوص أواخر الكلمة. ولذلك فما ذكر في الاستدلال على القول الأول من أن موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث آخرها ليس في محله، لأننا لا نبحث إلا عن المعاني التي تعرض على الألفاظ. نعم، لأن هذه المعاني غالبا ما تنكشف لنا بالحركات الإعرابية صار لنا بحث في الحركات الإعرابية، لكن هذا لا يعني أننا لا نبحث. ولذلك الجمل التي لا محل لها من الإعراب أو لها محل من الإعراب هي جمل لا يظهر على آخرها أي أثر وأي حركة، وإنما عرضت على هذه الجمل معان كالفاعلية والمفعولية والإضافة وغير ذلك. وبهذا ذهب البعض إلى أن موضوع علم النحو هو الكلام. الآن تتمته هذا طبعا. ولذلك في بعض الأحيان ماذا يقال؟ يقال لعلم النحو علم الإعراب، ولا يقصد من الإعراب الذي هنا ما يقابل البناء، حتى يرد الإشكال أن النحو كما يبحث في الإعراب يبحث في البناء، لأنه قد استعمل الإعراب هنا بالمعنى العام الذي يشمل المعرب والمبني. تتمة البحث تأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.